بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى: كنايات الطلاق. قال: الكناية في الطلاق هي كل لفظ يدل على الفراق أو يحتمله، فهو كناية يحصل به الطلاق إذا نوى سقطت الألف وهو زاد وزيد شبه. فهو كناية يحصل به الطلاق إذا نواه. قال الناظم: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. وألفاظ الكناية كثيرة، وهي: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وحرة وحرام وحاول حرج ومقطوعة ومنقطعة وتزوجي واختاري لنفسك بعلا ولست لي بامرأة اعتدي استبرئي اعتزري اخرجي اذهبي ابعدي نبتعد يحسن زيد عليها التاء تكون أوضح ابتعدي الحقي بأهلك حبلك على غاربك رفعت يدي عنك أنت أعلم بشأنك ذوقي وتجرعي اجمعي ثيابك أنفقي على نفسك من مالك وغير ذلك. وكذلك السراح والفراق عندما لم يجعلها صريحة. إذن هذه الألفاظ كلها قد تستخدم بإرادة الطلاق، وقد يريد له معنى آخر غير الطلاق. المسألة الثانية: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى حديث الباب الحقي بأهلك، واضح كناية نوى بها الطلاق. من الذي قال الحقي بأهلك ولم يرد به الطلاق؟ كعب بن مالك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال امرأته قال: الحقي بأهلك فكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وجماهير الخلف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق، وإذا قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقا، وليس للطلاق عندهم لفظ معين. فلهذا يقولون إنه يقع بالصريح والكناية. وقال رحمه الله: إن الطلاق لم يجعل له الشارع لفظا معينا، بل إذا وقع الطلاق بأي لفظ يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء، ولم ينازع في ذلك إلا بعض متأخر الشيعة والظاهرية، ولا يعرف في ذلك خلافا عن السلف. انتهى. وخالف ابن حزم فرى أنه لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق والسراح والفراق وما اشتق منها، لأنه هو الذي ورد في القرآن، والصحيح القول أول الله أعلم، يدل عليه حديث الباب الحقي بأهلك الذي ورده الحافظ رحمه الله: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. فهي كناية عن الطلاق. المسألة الثالثة، إذا أتى بالكناية في حالة الغضب بدون نية، أكثر أهل العلم على عدم وقوع الطلاق بذلك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية ومالك، قاله في الكنايات الخفية دون الكنايات الظاهرة، ومالك قاله في الكنايات الخفية دون الكنايات الظاهرة، واستثنى أبو حنيفة قوله اعتدي وأمرك بيدك أي لم يوقع بها أو أوقع بها. وقال أحمد في رواية قرينة الغضب، وكذا سؤال المرأة الطلاق تقوم مقام النية في الكناية، يعني أنه ما قاله وقت الغضب إلا هو يريد الطلاق، هذا ليس لازما، قد يقولها وقت الغضب وهو لا يريد الطلاق. الحق إذا أهلك أي تمكث عندهم ما يريد أن يراها أو ما شبه ذلك. يضاف في العنوان بدون نية الطلاق، إذا أتى بالكناية في حالة الغضب بدون نية الطلاق. وقال أحمد في رواية قرينة الغضب، وكذا سؤال المرأة الطلاق تقوم مقام النية في الكناية، وهو قال بعض أصحابه، واحتمل ابن قدامة أن تحمل هذه الرواية على ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرا، يعني بعض الكنايات ما يعني غالبا تستخدم في الطلاق، مثل قوله برية وبائن أبتة، هذا غالبا ما استخدم له الطلاق، ومع ذلك يعتبر فيها النية. قال أما مالك فيرى أن الكنايات الظاهرة لا يعتبر فيها قصد صاحبها كالطلاق الصريح كالبتة والبائن والخلية وما أشبه ذلك، ووافق أبو حنيفة أحمد على عدم اعتبار قصده على عدم اعتبار قصده إذا كان ذلك عند ذكر الطلاق، أي عند أن يذكر الطلاق فيأتي بهذا اللفظ، تطلب المرأة الطلاق فيأتي بهذا اللفظ، قد يكون أراد أيضا تخويفها، فهذا القرينة ليس المقدمة على النية، النية مقدمة. والصحيح من هذا الأقوال هو اعتبار النية، ولا يقع الطلاق إلا بالنية، والله أعلم، وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. فإذا قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، الضابط في الكنايات الظاهرة هي كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة، وقال الظاهرة ليست معناها الظاهرة في المعنى، بل هي التي تحتمل الفراق على وجه البينونة، كان معهم بعض الألفاظ يقصد بها طلق بدون رجعة، مثل برية وبائن وبتة. لكن يعني هذا هو اللفظ الظاهر عند الحنابلة، كناية ظاهرة. ما أشار إليه ابن قدامة كأنه أوضح في قوله أنها تحمل على ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرا، يعني يشير إلى أن الكناية الظاهرة ما كان من الألفاظ يستعمل في الطلاق كثيرا، والكناية الخفية ما كان يستعمل في الطلاق نادرا. كأن هذا أوضح، والله أعلم. تفريق ابن قدامة الذي أشار إليه في كلامه أنه حمل الرواية على ما كان من الكناية يستعمل في غير الفرقة نادرة، أي على الكنايات الخفية، كناية الظاهرة. وأما التي يستعمل نادرا فتكون فيها كناية خفية. نعم، تختلف الألفاظ من مكان لمكان. قال المسألة الرابعة: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟ أما الكنايات الظاهرة كقوله برية وخلية وبتة وبائن وغيرها فاختلف فيها أهل العلم. فعن أحمد أنها ثلاث، اتقى ثلاث طلقات. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول بذلك من طرق يعبد بعضها بعضا. وصح عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا في البتة ثلاث، وقول مكحول والزهري وغيرهما. وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن أنه قال في البرية والبتة والحرام ثلاث ثلاث. وصح عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية والبتة ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وصح عنه أيضا مثل ذلك في البائن، مثل ذلك في البائن. وقال بعض أهل العلم هي على ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، على وإن نوى اثنتين فاثنتين، هذا على إيقاع أكثر من طلقة، على القول بإيقاع أكثر من طلقة بلفظ واحد. وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وهو قول شريح وطاووس من التابعين. وقال أبو حنيفة والثوري إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة. وقال مالك هي ثلاث في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فنيته. وقال النخعي إن نواها واحدة فهي طلقة بائنة، أي لا رجعة فيها، طلقة لا رجعة فيها، بمعنى إذا أرادها فبعد عقد جديد. إن نواها واحدة فهي طلقة بائنة، وإن نواها ثلاث فهي ثلاث، وهي رواية عن أحمد. وإن نواها ثلاثا، وإن نواها ثلاثا فهي ثلاثا، وهي رواية عن أحمد. ومن أهل العلم من قال هي واحدة رجعية مع النية طبعا. صح ذلك عن ابن مسعود، وصح عن عمر الخطاب في قوله البتة. وجاء عنه أيضا أنها واحدة في الألفاظ الأخرى بإسناد منقطع، وهو قول أبان بن عثمان وسعيد بن جبير وأبي ثور وداود الظاهري. إذن حتى الخلاف موجود بين الصحابة على هذا الشكل، على هذا الخلاف الذي سمعته، اختلاف كثير. وصح هذا الأقوال هو قول مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا، والطلاق فتقع طلقة واحدة. وهو قال أبان العثمان وسعيد بن جبير وأبي ثورة والظاهري قال أبو عبد الله وفق الله هذا القول والصواب، وليس للرجل أن يطلق أكثر من طلقة، وهو قول من يقول إن طلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. قد تقدمت المسألة. قال وأما الكنايات الخفية فتقع واحدة وإن نوى أكثر من ذلك فتقع واحدة وإن نوى أكثر من ذلك وقعت عند الجمهور إلا أبا حنيفة فعنده إذا نوى اثنتين وقعت واحدة، والصحيح أنها لا تقع إلا واحدة كما قررناه في الطلاق الصريح إذا جمع أكثر من واحدة. والله أعلم. واحدة رجعية قول ابن سعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. قول عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ومما احتج به الفقهاء حديث الركانة أنه طلق امرأته البتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يمثلها ثلاثا، قال رسول الله ما أردت بها إلا واحدة فجعلها واحدة، وقال راجع امرأتك. هذا احتج بها من جعلها ثلاثا إلا إذا نوى واحدة فواحدة، كما هو قول نعم قال بعضهم الشافعي نعم الشافعي أبي حنيفة نحو هذا القول. قال المسألة الخامسة والتقدم أن الحديث ضعيف. المسألة الخامسة هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث في ظاهر المذهب. وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة كلها بوائم إلا اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة لأنها تقتضي البينونة فتقع البينونة كقوله أنت طالق ثلاثا. لأن قول اعتدي يشعر بأنه يريد رجعية حيث أمرها بالعدة، وأنت واحدة إذا نص على طلقة واحدة، مستبري رحمك بمعنى العدة أيضا، فجعلها في هذه الصور ليست بائنة. قال ولنا أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فيجب أن يكون رجعيا كصريح الطلاق وما سلموه من الكنايات. المسألة السادسة إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه، تلفظ بألفاظ ما تستخدم في الطلاق لا من قريب ولا من بعيد كقوله اقعدي واقربي واطعميني واسقيني ويا فلانة وبارك الله فيك غفر الله لك وأنت قبيحة أنت مليحة وغير ذلك، هذه الألفاظ ما أحد يستخدمها في الطلاق. مذهب الحنابلة والشافعية الحنفية أنه لا يقع الطلاق لأننا إذا وقعناه بذلك كنا قد اعتبرنا النية فقط، وقد تقدم أنه لا يقع بها على الصحيح. نعم ما يقع بها أن هذا كما ذكر هنا معناه أن اعتبرنا النية فقط، وتقدم أن الطلاق لا يقع حتى يتكلم أو يعمل. واستثنى بعض الشافعية قوله كلي واشربي أن يحتمل أن يكون المقصود كلي ألم الطلاق واشربي كأس الفراق، هذا تكلف، وقاسوه على قوله ذوقي وتجرعي، أما هذا فتستخدم تجرعي تجرع ألم الطلاق ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وأجيب بأن اللفظ المذكور كلي واشربي لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا ضرر فيه كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فكلوا هنيئا مريئا، فلا يكون كناية كقوله اطعميني وفارق ذوقي وتجرعي، فإنه يستعمل في المكاره كقول الله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذوق عذاب الحريق، وكذلك التجرع يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وقال مالك إذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت، حتى لو قال يا فلانة يريد به الطلاق فهو طلاق. وبه قال الحسن بن صالح بن حي. والصحيح هو القول الأول، وقد رجحه الإمام النسائي في سننه وبوب عليه، واستدل عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وذمهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أي صرف الله عنهم شتمهم وسبهم حيث سموه باسم آخر. لا شك أنه لا بد أن يتلفظ بما يفهم الفراق. القول الأول هو الصحيح قول الجمهور. المسألة السابعة، إذا قال لامرأته أنت علي حرام. اختلف أهل العلم في مسألة التحريم إلى أقوال كثيرة. اثنى عشر قولا وردنا هنا، أحدها أن عليه فيه كفارة يمين، وهذا القول صح عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وجاء عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم بأسانيد ضعيفة لا تثبت، وهذا قول عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور وخلق كثير سواهم. وحجة هذا القول ظاهر القرآن، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لأن الله تعالى ذكر فرض تحلة الإيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينا. ابن عباس ذكر أثره الحافظ قول الرجل امرأتي عليه حرام قال ليس بشيء يمين يكثرها. القول الثاني أنه لغو لا شيء فيه، لا يعني لم يعتبره حتى يمينا، وهو قول مسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن، وهو قول أهل الظاهر واختار الصنعاني، وحجتهم أنه تحريم منه لشيء أحله الله فلا عبرة بقوله، فإن التحريم والتحليل ليس له. وإشملوا الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، استدلوا بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. القول الثالث أنها تقع عليه ثلاثا، نقل عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولا يثبت عنهم ذلك، وهو قول الحسن وابن أبي ليلى والحكم. وحجة هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراما عليه. القول الرابع أنه ثلاث في حق المدخول بها وفي غير المدخول بها على ما نواه، وهذا في الزوجة لا في الأمة، هو قول مالك. القول الخامس إن والطلاق كان طلاقا وإن لم ينوه فهو مول من الإيلاء. وإن والكذب فليس بشيء، وإن والطلاق فإن نواه ثلاثا وقع ذلك، وإن نواه دون الثلاث وقعت واحدة، وهو قول أبي حنيفة أصحابه. القول السادس مذهب الشافعي وتفصيله إن والطلاق وقع وعدده على ما نواه، إن وثلاثا ثلاثا إن واثنتين اثنتين وإن واحدة فاحد، وإن والظهار كان ظهارا، وإن واليمين كان يمينا، وإن وتحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار فعليه كفارة يمين. وإن لم ينوي شيئا ففيه وجهان، أحدهما لا يلزمه شيء والثاني يلزمه كفارة يمين. وإن كانت أمة فنوى العتق وقع، وإن والظهار لم يصح، وإن والظهار لم يصح لأن الظهار لا يقع على الإماء إنما على الزوجات. القول السابع مذهب أحمد أنه بإطلاقه ظهار إلا أن يصرفه بنيته إلى الطلاق أو اليمين، وعنه رواية أنه يمين بإطلاقه إلا أن يصرفه بالنية إلى الطلاق أو الظهار، وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال. وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة عليه ظهارا وجعله منكرا من القول وزورا، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله ظهارا فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. وممن قال بأن فيه كفارة الظهار أبو قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وعثمان التيمي وغيرهم، وصح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف عبد الرزاق. القول الثامن: إن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى به واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى به يمينا فهي يمين، وإن لم ينوي شيئا فهي كذبة لا شيء فيها. وهو مذهب سفيان الثوري. حجة هذا القول أن اللفظ يحتمل لما ذكر. القول التاسع: أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال، وهذا مذهب حماد بن أبي سليمان. وحجة هذا القول أن التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث بل يصدق بأقله، والواحدة متيقنة فجعل اللفظ عليها لأنها اليقين، فهي نظير التحريم بانقضاء العدة، وهو قول في مذهب مالك. القول العاشر: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة أو لم ينوي شيئا فواحدة بائنة، وهو قول إبراهيم النخعي. القول الحادي عشر: أنها طلقة رجعية. قال ابن القيم رحمه الله: حكى ابن السباق وصاحبه أبو بكر الشاشي عن الزهري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول في مذهب مالك. القول الثاني عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزا أو معلقا تعليقا مقصودا، وبين أن يخرجه مخرج اليمين، فالأول ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق، والثاني يمين يلزم به كفارة اليمين. فلو قال: أنت علي حرام، أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام، فهو ظهار. وإن قال: إن سافرت أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فلانا فامرأتي علي حرام، فيمين مكفرة. لأنه نعم، لأن هذه الألفاظ تقال على سبيل اليمين، والأول تعليق محض. وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية، وقال هو مقتضى المنقول عن ابن عباس، فإنه مرة جعله ظهارا ومرة جعله يمينا، فحمل أثر ابن عباس في الفتوى بأنه ظهار في حقما إذا كان تعليقا محضا، وفي اليمين فيما إذا خرج مخرج اليمين. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: وعليه يدل النص والقياس، فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، يعني ذاك شبهها بالمحرمة وهذا جزم بأنها محرمة من أصله. وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان، كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة، وهذا محض القياس والفقه. قال أبو عبد الله وفق الله وعافاه: مدار هذه المسألة على الآية: يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك فالله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد اختلف العلماء هل سبب الآية تحريم العسل أو تحريم أم ولده، والصحيح عند المحققين أن الآية نزلت بالسببين كما قرر ذلك الحافظ في الفتح في تفسير سورة التحريم. ولكن قوله تعالى تحلة أيمانكم، هل المراد منه أن من قال امرأتي علي حرام يعتبر يمينا كما تقدم عن طائفة من أهل العلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك على نفسه بيمين حلفها؟ الذي قرره الصنعاني في هذه المسألة كما في رسالته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع التحريم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، وفيه قال: فلن أعود له وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدا. قال: وهذا هو المعهود في القرآن في لفظ اليمين. قال: ولا يليق أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس أهل الإيمان أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله له. قال: وكيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم وهو القائل: من حلف بغير الله فقد أشرك، انتهى بالتصرف. قال الحافظ في الفتح رحمه الله في الفتح: حمل بعضهم قول حلفت على التحريم ولا يخفى بعده والله أعلم، يعني أنه حلف أن لا يقرب. قلت فقول من حمل ذلك على أنه يمين فيه نظر، وقول من قال لغو مطلقة فيه نظر، فيه نظر أيضا لحديث نما الأعمال بالنيات. ولفظ التحريم فيه كناية عن الطلاق فيقع إذا نواه، وقول من حمل على الطلاق مطلقا خطأ ظاهر، وقد يستخدم ويراد به اليمين أيضا. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا أراد به الطلاق وقع طلقة رجعية لا ثلاثا، وإن لم ينوي الطلاق فهو كلام لغو يأثم عليه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، إلا أن يكون قصد بذلك اليمين فله حكم اليمين كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم رضوان الله عليهم. بقي الظهار، هل يقع إذا نوى الظهار؟ الظاهر أن لفظ الظهار أن يحرمه مقيدا بأمه، والله أعلم، مقيدا بأمه بذكر الأم. قول عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فالصحيح في المسألة أنه إذا أراد الطلاق وقع طلقة الرجعية، وقع طلقة الرجعية، وإن نوى اليمين ففيه كفارة يمين، وإن لم يقع في قلبه لا هذا ولا هذا فعليه التوبة والاستغفار من هذا اللفظ. يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني غالب الناس يستخدمه في الأيمان، لكن إذا قال أنا ما قصدت اليمين أيضا أنا متأكد من نفسي أني ما قصدت اليمين له، ما يحكم عليه بفراق امرأته مع الشك، الأصل بقاء امرأته في عصمته فلا تخرج إلا بيقين، وكذلك ما نستطيع أن نلزمه بكفارة يمين إلا مع غلبة الظن، أما مع الشك فلا، فيبقى على أنه كلام لغو، يبقى على أنه كلام لغو حتى يغلب على ظنه أنه نوى اليمين أو نوى الطلاق، فالأمور المستيقنة ما تزول بالشك، ولا يجوز أن يفتى بفراق امرأته أو يلزم بكفارة يمين مع الشك فقط، إلا أن أحب أن يحتاط لنفسه ويكثر كما هو شأن غالب الناس أنهم يقصدون الأيمان فلا بأس. أكثرهم يقصدون بها أيمان، وبعضهم تجي على لسانه ما يقصد الطلاق ولا اليمين، يقصد يؤكد. الله المستعان. خلاف كثير حتى بين الصحابة رضي الله عليهم. فالصحيح المسألة أنه إن هو الطلاق وقع الطلقة، وإن لم وإن هو اليمين فهو يمين مكفرة تكفر، وإن لم ينوي شيء من ذلك فهو لغو عليه التوبة من ذلك. ما تقدم في كلام الصنعاني أنه حلف بغير الله، لم يتابع على هذا ولم يسبقه إلا ابن حزم فيما أظهر، أما السلف ابن عباس و جميع الصحابة الذين تكلموا المسألة ما أحد منهم قال هذا حلف بغير الله، هذا يعدونه أيمان لأنه من باب الالتزام وليس من باب ذكر معظم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن سيأتي إن شاء الله معنا أيضا في باب الطلاق المعلق أن الأيمان إما أن تكون بذكر معظم فلا يجوز إلا بالله، وهناك من الأيمان ما يكون بصيغة الالتزام وبصيغة التعليق، يقول علي سبع حجج إن لم أفعل هذا الشيء. طيب هو ما يقصد أن يحج سبع حجج، هذا يمين بالنذر، هذا يسمى يمين بالنذر، حالف بالنذر. على بعضهم يقول علي سبعون حجة إن لم أصنع هذا الشيء. طيب هو ما يقصد الحج ولا يريده، يريد أن يؤكد أنه سيفعل هذا الشيء ولا بد، هذا يسمى يمين بالنذر. أو يقول يمين أي مالي كله صدقة لله إن لم أفعل هذا الشيء، وما يقصد أن يصدق به، إنما يقصد أن يلزم أو أن يؤكد أنه سيفعل هذا الشيء. هذه تعتبر أيمان، نقل شيخ الإسلام إجماع أهل اللغة أنها أيمان، وهذه المسألة من ذلك. كثير من الصحابة عدوها أيمان على أن قول حرام ليس من الحلف، ماذا من الحلف المعهود بذكر معظم وهو الله سبحانه، كما في رواية الباب في رواية مسلم قال ابن عباس هي يمين يكفرها، أمره بالتكفير، أمره بالتكفير. أولا الذي يصاب الترك، لكن ما يأثم بهذا، هو قصد التزام هذا الشيء لله، بل شيخ الإسلام خرج لها مخرج أنه حلف بصفة من صفات الله. كيف؟ قال قول الرجل هي علي حرام، معناه أنه يحلف بتحريم هذا الشيء على نفسه، والتحريم صفة من صفات الله، الله هو الذي يحلل ويحرم، فجعلها من الحلف بصفات الله عز وجل. يعني الناس ما يقصدون هذا، على كل هي أيمان عند في لغة العرب، نقل شيخ الإسلام الإجماع عليها. نعم سيذكر بعض كلام شيخ الإسلام أو كثير منه في باب الطلاق المعلق، صفحة 666 وما بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.